الأمر الآخر أو التنبيه الأخير الذي يذكره في بحث الظن المطلق هو متى مدى تأثير الظن غير المعتبر على الخبر الضعيف أو على الخبر القوي. يعني كانت هناك ظنون وهذه الظنون غير معتبرة، فمدى تأثيرها على الخبر الضعيف أو على الخبر القوي، وهو لبحث الذي ذكرنا أنه تعرض له فيما سبق، أن الشهرة العملية الشهرة الفتوائية هل تكون جابرة لضعف الخبر، هل تكون موهنة لقوة الخبر للخبر الصحيح القوي، وكذلك مدى تأثير الشهرة في الدلالة. إذا كانت الشهرة على فهم معين، فهل الفهم المعين، يعني إذا كان المشهور فهم من رواية معين أمر معين، فهل هذا الفهم يكون حجة علينا أم لا؟ طبعا الكلام في حالة كون أن هذا الظن ظن غير معتبر. أما إذا كان ظن معتبرا فحينئذ لا، بعد هذا الظن معتبرا بحد ذاته يكون دليلا. فالبحث الأول الذي تعرض له في هذا المقام هو أن الخبر الضعيف من حيث السند إذا وافقه ظن معتبر، أو إذا كان عفوا إذا قام ظن غير معتبر على وفق هذا الخبر الضعيف كشهرة فتوائية وشهرة عملية، هل يوجب هذا قوة هذا الخبر كما رأينا في مجمل كثير من الأبحاث المسائل التي في المستمسك؟ خبر ضعيف عمل به المشهور جبر ضعفه، ومبنى للسيد الحكيم رحمة الله عليه. المشهور وتبعهم المرحوم الآخر قالوا بأن الشهرة العملية والشهرة الفتوائية تكون جابرة لضعف الخبر. ما هو وجهه؟ قال وجهه أن عمل المشهور بذلك يوجب الوثوق بصدور هذا الخبر، أن هؤلاء المشهور عندما عملوا بهذا الخبر يتحقق هناك وثوق بصدوره، وحجية الخبر هي من باب الخبر الموثوق بصدوره. غايته هذا الموثوق بصدوره تارة الوثوق بالصدور يتحقق من خلال وثاقة السند، وتارة الوثوق بالصدور يتحقق من وجود بعض القرائن الأخرى. من القرائن هو الشهرة العملية والشهرة الفتوائية، وإن كانت الشهرة الفتوائية والعملية في حد ذاتها هي ليست معتبرات. فإذا مبنى صاحب الكفاية هو أن الحجية تثبت إما بكون الخبر رواته ثقة، إما بالوثوق بالصدور من أي طرق أخرى تحققت حتى لو لم يكن رواته ثقات، وإما أن يصير هناك في الثقة وثوق بمطابقة مضمونه للواقع، يعني المحتوى والمدلول. هذا مبدأ الآخر. فإذا لما صار هذا مبنى، إجا وجود الشهرة العملية حققت لصغرى هذا المبنى، وأن الشهرة القائمة على العمل يتحقق به وثوق بصدوره. فإذا حقق وثوق بصدوره تيجي الكبرى أن الخبر الموثوق بصدوره هو حجة، فيكون هذا الخبر حجة، فتكون حينئذ يتم الاستدلال بالخبر الضعيف، وتكون المحصلة أن الشهرة العملية الفتوائية وهي ظن غير معتبر تكون جابرة لضعف السند الذي في ذلك الخبر. فإذا صاحب الكفاية تبعا للمشهور الذين قالوا بالجابرية قال به، وكانت صورة استدلاله هكذا: الكبرى أن الخبر الموثوق بصدوره حجة، الصغرى أن هذا الخبر الضعيف عمل به المشهور، وعمل المشهور يحصل ويحقق الوثوق بصدوره، فتحقق عنده صغرى وكبرى. المرحوم السيد الخوئي يقول بأنه هذا الوثوق يعني الاطمئنان، الوثوق معناه الاطمئنان، هذا الاطمئنان نأتي ونسأل هل هو المقصود به الاطمئنان الشخصي أم الاطمئنان النوعي؟ الاطمئنان الشخصي يعني اطمئنان يحصل لدى كل شخص. إذا قلنا أن المدار هو الاطمئنان النوعي معناه حتى أنت إذا ما حصل عندك اطمئنان لكن هذا الشيء يحقق اطمئنان عند نوع من الناس، عند نوع الناس، نوع الناس، نوع العقلاء، هذا يحقق لهم الاطمئنان. حتى لو لم يتحقق لديك الاطمئنان الشخصي فإذا كان هذا المورد من موارد تحقق الاطمئنان النوعي هذا يكون كافيا. فيقول أنت يا صاحب الكفاية هما أجيت للصغرى أن الشهرة العملية تحقق الوثوق والاطمئنان، وإجيت للكبرى أنه الخبر المطمئن إليه والموثوق بصدره حجة. هذا الوثوق الوارد في كل في الصغرى والكبرى إما أن يكون شخصيا وإما أن يكون نوعيا. فإذا كان المراد هو الشخصي حينئذ معناه شو؟ معناه أنا عندي كبرى كلية أن الخبر الموثوق بصدوره يعني الخبر الذي يتحقق به اطمئنان شخصي بصدوره هذا حجة. قلنا نعم هاي كبرى كاملة. أكو سيرة عقلائية أن إذا صار عندك اطمئنان بشيء هذا الاطمئنان حجة، لأن هذا الاطمئنان هو العلم العادي، هذا الاطمئنان هو العلم العادي الذي عليه المدار، وبالتالي هذه الكبرى مسلمة، هذه الكبرى مسلمة أن الخبر الموثوق بصدوره حجة. لماذا؟ لقيام السيرة العقلائية عليه. والوثوق معناه هنا هو الاطمئنان الشخصي، الوثوق الشخصي. فهذه الكبرى مسلمة لأن السيرة العقلائية قائمة ماذا؟ قائمة على هذا الأمر. وحينئذ هذه السيرة العقلائية هي التي تجعل هذا الوثوق والاطمئنان الشخصي، وهذا هو العلم العادي، ومثل هذا الاطمئنان الشخصي خارج عن الآيات الناهية عن العمل بالظن. لا تقوم عليه سلك به علم إن الظن لا يغني عن الحق شيئا. هذه كلها واردة في غير العلم العادي، العلم العادي إذن راح يكون خارج عن الظن. فهنا يصير أكو اطمئنان شخصي وأكو وثوق. لكن فإذا الكبرى تامة، زين نجي إلى الصغرى. هل الصغرى تامة حينئذ؟ يعني هل عمل المشهور برواية معينة يحقق لي الاطمئنان الشخصي؟ يعني رأيت رواية رواية موجودة رواية ضعيفة ثم رأيت مشهور علماء الإمامية عملوا بهذه الرواية، هل يحقق هذا اطمئنان شخصي بحيث اطمئن يحصل أنا عندي هكذا اطمئنان وهكذا وثوق؟ السيد الخوي رحمة الله عليه يقول لا. شلون نأتي وندعي أنه في كل مورد يحصل عندنا اطمئنان شخصي؟ هذا منين يجي حتى نقول أن الشهرة العملية جابرة؟ يجب أن نقول في كل مورد قامت الشهرة العملية على العمل بخبر ضعيف يحقق اطمئنانا شخصيا لدى شنو؟ لدى كل فرد ولدى كل باحث. فيقول الكبرى تامة بناء على كون المراد بالوثوق الشخصي، لكن الصغرى مو تامة. من يقدر نقول في كل مورد يكون هذا الاطمئنان متحقق والوثوق الشخصي متحقق؟ هذا الكلام المرحوم السيد الخوي أيضا كان محل نقاش الآخرين، أنه إحنا الشهرة العملية ليش إحنا نتبعها؟ قيمتها منين إجت؟ قيمة الشهرة العملية جاءت من حسن ظننا بالماضين من العلماء بإيمانهم بورعهم بتقواهم، وأنه لا يوجد لم يعملوا ولم يستندوا في عملهم إلا على هذا الخبر. فمقتضى حسن ظننا بهم ومقتضى عدالتهم إيمانهم ورعهم أنهم لا يفتون بغير علم، وماكو غير هذه الرواية التي هي أمامهم. فحينئذ لماذا لا يحصل الاطمئنان الشخصي؟ مرة نقول عندهم رواية أخرى. هنا إذن ما عندنا شهرة عملية. الشهرة العملية والفتوائية هي في الموارد التي نعلم باستنادهم إلى هذا الخبر الضعيف وعملوا بها. السيد الخوي يقول أن الصغرى لا نطمئن بتحققها دوما. منين نجيب على أنه في كل مورد أكو شهرة عملية يتصل لنا الاطمئنان الشخصي؟ الآخرين ناقشوا بأنه ليش يصير الاطمئنان الشخصي؟ حسن الظن بعلمائنا السابقين أنهم لا يفتون بغير علم، واستندوا في عملهم بهذا الخبر الضعيف، فأكيد كانت لديهم قرائن على صحته، وكانت لديهم طرق مثلا وصلوا وتوصلت إليهم على صحة هذا الخبر الضعيف. في حين الشهر العملية مع هذه اللحظات يحصل من خلالها اطمئنان شخصي ووثوق شخصي، فتتم الصغرى والكبرى. هذا ما ذكروه كاعتراض على السيد الخوي رحمة الله عليه. هذا كله بناء على ما ذكره الآخر، أن المراد من الوثوق هو الوثوق الشخصي. أما إذا قلنا بأن المراد من الوثوق هو الوثوق النوعي، فيقول السيد الخوي يعلق، إذا كان المراد منه هو الوثوق النوعي يعني الاطمئنان النوعي، يقول المناقشة في الكبرى والصغرى. الكبرى والصغرى شنو يعني المناقشة في الكبرى والصغرى؟ يقول لم تقم سيرة العقلاء على حجية الاطمئنان النوعي. يعني هناك حالة معينة، هذه الحالة المعينة تكسب الاطمئنان لدى نوع الناس، لكن أنا ما عندي اطمئنان. هل العقلاء يقول لك حتى لو ما صار عندك اطمئنان فأنت يجب أن تعمل بهذا الشيء؟ ليش؟ باعتبار أن هذا الشيء يورث اطمئنان عند النوع، أنت ما صار عندك هذا خلل بيك، لكن يجب أن تسير على ذلك الاطمئنان وعلى ذلك الأمر الذي يحقق اطمئنان لدى النوع، نوع البشر ونوع العقلاء. يقول ما قامت السيرة العقلائية، قامت على حجية الاطمئنان الشخصي. أنت إذا صار عندك اطمئنان شخصي صار عندك علم عادي، أما وجود علم عند الآخرين بس عندي ما صار علم، على أي أساس أنا أمشي عليه؟ لذلك سيرة العقلاء قامت على حجية الاطمئنان الشخصي، مو على حجية الاطمئنان النوعي. يعني الاطمئنان الحاصل لدى النوع هذا يكون حجة علي في حالة عدم وجود اطمئنان عندي شخصي. من هذا ننجي. ما قامت سيرة العقلاء على ذلك، بل بالعكس، واحد يقول الناس اطمئنوا إلى شيء مشوا، واحد ما اطمئن يقول لا ما أمشي، أنتوا بكيفكم، أنا ما صار عندي وثيق، ما صار عندي اطمئنان، ما أجي وياكم. فسيرة العقلاء ما قامت على حجية الاطمئنان النوعي، قامت على حجية الاطمئنان الشخصي. فإذا أريد من الاطمئنان والوثوق هو النوع، فالكبرى غير مسلمة. لماذا الكبرى غير مسلمة؟ لأن الحجية هي حجية الشيء الموثوق من سيرة العقلاء، وسيرة العقلاء لم تقم على حجية الاطمئنان النوعي.
لكن الاطمئنان
من
طبيعات الاطمئنان الشخصي أو أغلب الأحيان.
فإذا ما عندي اطمئنان شخصي، هو الكلام هنا إن أنا الآن في هذا الفرد ما عندي اطمئنان شخصي، أنتوا 4-5 صار عندكم اطمئنان، هل اطمئنانكم حجة عليه؟ تقول يا هذا الاطمئنان يعني شنو؟ يعني هذا السبب الذي جعل هؤلاء عندهم اطمئنان يحدث لدى النوع. إذا أنت مريض، أنت كذا مريض، مو مريض، ما صار عندي هذا الاطمئنان. لما ما صار عندي هذا الاطمئنان أنا شلون أمشي على اطمئنانكم؟ فلذلك يقول سيرة العقلاء قامت على حجية الاطمئنان الشخصي، أن الاطمئنان الشخصي هو علم عادي، أما الاطمئنان النوعي في حالة عدم تحقق الاطمئنان الشخصي لا يكون حجة عليه. هذا إذا كان حينئذ إذا كان في بجهة الاطمئنان النوعي. خب إيش قال في حجية خبر الثقة؟ أنتوا ذكرتم في العبارة، هذه العبارة قد توحي بحجية الاطمئنان النوعي. وهي ماذا؟ وهي أن خبر الثقة يفيد الوثوق النوعي. أن خبر الثقة يفيد الوثوق النوعي، معناها أن خبر أن الحجة هي للوثوق النوعي، فخبر الثقة يفيد الاطمئنان لدى النوع باعتبار أنه ثقة، باعتبار أن راويه ثقة. فالوثوق النوعي الحاصل من خبر الثقة هذا حينئذ يكون حجة. أما الوثوق النوعي الحاصل من أي شيء آخر هذا يكون حجة، هذا غير معلوم. يقول في خبر الثقة، أنتم قلتم بأن خبر الثقة يفيد الوثوق لدى النوع، وفي حجية خبر الثقة ما أجيت اشترطت أن يكون هناك ظن خاص، أو يكون ظن خاصا بالوفاء، أو يكون ظن خاصا بعدم الخلاف. في خبر الثقة أجيت وقلت يا بحجية خبر الثقة باعتبار أن الوثوق النوعي يتحقق، فهل معناه أن كل وثوق نوعي بأي سبب كان يكون حجة؟ يقول إحنا تارة نقول أن خبر الثقة يفيد الوثوق النوعي فخبر الثقة يكون حجة، لأنه يفيد، لأنه ما جعل العقلاء في هذا الوثوق النوعي في هذا خبر الثقة أن يفيد اطمئنانا موثوقا خاصا لدى كل أحد. لذلك إذا تذكرون في حجية خبر الثقة كانت هناك آراء أنه هل يشترط في حجية خبر الثقة أن يكون هناك ظن بالوفاق أو ظن بعدم الخلاف؟ قالوا لا ما اشترط. لماذا؟ قال لأن خبر الثقة يفيد الوثوق النوعي، فلذلك الوثوق النوعي الحاصل من خبر الثقة ومن الخبر الذي يكون رواته ثقات هذا يكون حجة. وليس لدينا دليل على أن الوثوق النوعي الحاصل من كل من أي سبب كان يكون حجة. فلذلك يقول الكبرى المذكورة لا تكون مسلمة. زين أجينا للصغرى، أنه هل عمل المشهور يوجب الاطمئنان حتى لدى النوع؟ يقول هذا محل كلام أيضا. يعني هل لدينا قاعدة عامة بأن عمل المشهور يوجب الاطمئنان لدى نوع العقلاء؟ يقول هذا أيضا محل تأمل. السيد الخوئي رحمة الله عليه يضيف هنا في الإضافة ويقول هذه الإضافة أننا كيف نحرز، إضافة صوروية، كيف نحرز أن المشهور استندوا في فتواهم لتلك الرواية الضعيفة؟ كيف نتوصل إلى أن المشهور استند في فتوى إلى تلك الرواية الضعيفة، وخصوصا أن القدماء لم يكونوا يستدلون على فتواهم، يذكرون الفتوى من دون استدلال. فإحنا شلون نعرف أن هذه الفتوى استندوا بها على هذا الأمر؟ من قال؟ يمكن داخل عندهم رواية أخرى، يمكن ما استندوا على الخبر، استندوا على شيء آخر. منين نعرف أن صحيح فتواهم مطابقة لهذه الرواية؟ لكن من قال أنهم استندوا في عملهم على هذه الرواية؟ فعند إشكال صغروي، هذا الإشكال الصغروي يطرح دائما السيد الخوئي، بأنه من قال بأنه فتواهم استندت إلى هذه الرواية، خصوصا أن فتواهم كانت خالية من الاستدلال ولم يكن عليها استدلال. نعم فتاوى المتأخرين، فتاوى المتأخرين مستندة إلى هذه الرواية، لكن فتاوى المتأخرين ليست هي الجابرة، لأن نعلم أن المتأخرين ما لهم طرق خاصة في معرفة صحة الرواية، نفس الشيء اللي عند المتأخرين عنده موجود. فحينئذ فتاوى المتأخرين التي نعلم، الفتاوى التي نعلم باستنادها إلى هذه الرواية الضعيفة هذه ليست جابرة، والشهرة الجابرة لا نعلم أنها مستندة إلى من؟ إلى هذه الرواية الضعيفة. فهذا الإشكال إشكال دائم عندهم. لذلك أجل بعض وقال بأنه لا هذه يعني ممكن نحصل على قرائن، من هذه القرائن نتوصل إلى استنادهم إلى فتوى، وأن الفتوى مستندة إلى هذا المعنى أو إلى هذه الرواية ضعيفة. يقول مثلا من كتب القدماء الكافي، الكافي للشيوخ الكوليني هو من كتب القدماء، في الكتاب الكافي عندما يأتي إلى كل باب يعنون الباب بعنوانه، هذا العنوان يمثل فتوى صاحب الكافي. عندما يعنون باب لكذا وكذا هذه فتوى، فإذا في هذه الفتوى ذكر روايات الباب فمعناه أن هذه الرواية الضعيفة، يعني قد يذكر في روايات الباب روايات لا تؤيد فتوى، معناه أنه أعرض عنها واتبع هذه الرواية التي ذكرها في هذا الباب، فحينئذ ممكن أن نعرف أن هذه الفتوى مستندة إلى هذه الرواية الضعيفة، لأنه إذا لم تستند إلى هذه الرواية الضعيفة كانت هناك روايات أخرى في قبالها، والروايات الأخرى في قبالها ليست على أنفاقها، فمعناه أنه لم يفتي بهذه الروايات الصحيحة السند، وإنما أفتى بهذه الرواية الضعيفة. فهذه طريقة من الطرق. وقد يكون أنه في بعض الأحيان هذه الرواية تكون مخالفة لكل القواعد ولكل الروايات الصحيحة، فعندما نجد فتوى المتقدمين وفتوى المشهور مخالفة لكل تلك القواعد ومخالفة للروايات الصحيحة ولا نجد لها موافق إلا هذه الرواية الضعيفة، فهذا معناه أنهم عندما استندوا إلى هذه الرواية الضعيفة. نعم، إذا كانت هذه الرواية، إذا كانت فتواهم أكو رواية ضعيفة بس هناك أصل من الأصول، قاعدة من القواعد على وفق فتواهم، هنا نقول من ممكن استندوا إلى هذا الأصل ولم يستندوا إلى الرواية. أما لما ما يكون أكو دليل وحتى القواعد والأصول مخالفة لما أفتوا به، فحين نعلم بأن فتواهم مستندة إلى ماذا؟ مستندة إلى هذا، إلى هذه الرواية ضعيفة. فإذا الإشكال الصغروي أن معرفة استناد المشهور إلى هذه الرواية الضعيفة غير ممكن أو متعذر أو متعسر أو ما شابه ذلك، هذا إشكال لا وقع له، فمن الممكن تحصيل رأي المشهور بالنسبة لهذه الرواية الضعيفة. طبعا مرحوم السيد الخوي في باب الخبر وفي حجية الخبر أيضا ذكر أن هل الشهرة تكون جابرة للرواية الضعيفة أم لا، هناك قال أنه كان له رأي، ذهب المرسى النائمي إلى الاستدلال على الجابرية بآية النبأ، جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، على أساس أنه فتوى المشهور سوف تكون من أظهر مصادق التبين فيجب العمل على طبقه، والسيد الخوي يقول أنا كان ميال إلى هذا الرأي في الدورة الأولى، لكن في الدورة الثانية لا، قال بأن الشهرة في حد ذاتها هي ضعيفة وليست بدليل، والتبين إما أن يكون تبين وجداني يعني علم، وإما أن يكون تبين تعبدي يعني الشارع جعل هذا الظن علما، والشهرة لا هي تبين وجداني ولا هي تبين تعبدي فلا تكون جابرة. فأن الدليلين على أن الشهرة العملية جابرة، الدليل الأول ما ذهب إليه صاحب الكفاية وهي أن يكون المبنى هو حجية الخبر الموثوق بصدوره، والشهرة العملية تحقق لنا صغرى أن صغرى الموثوق بصدور هذا الخبر. الدليل الثاني هو ما ذكره المرزى النائمي من أن وجود الشهرة العملية تجعل أن هذا الخبر ينضوي تحت منطوق إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فلما حصل التبين حينئذ تكون الحجية ثابتة ويجوز الاتباع. هذا البحث الأول. البحث الثاني كان حول أن إعراض المشهور هل يكون موهنا للرواية القوية أم لا، الهجران يعني مثل ما مثال اللي كان في وسط الحائط، الروايات الطائفة الثانية التي تقول بأن الغسل مغني عن الوضوء، لكن نجد أن فتوى المشهور على خلافها، فتوى المشهور أنه يجب الوضوء يجب الوضوء يجب الوضوء مع غسل الحيض ومع بقية الأغسال غير الجنابة. فروايات صحيحة موجودة أن الغسل مغني أن الغسل مغني، لكن فتوى المشهور كانت معارضة لها. ولذلك صار عندهم قاعدة أنه كلما ازداد الخبر صحة ازداد وهنا بإعراض الأصحاب عنه. ليش؟ يقول مرة أنا عندي خبر واحد صحيح، مرة لا، ثلاث أخبار معتبرة، أربع أخبار معتبرة، مع ذلك المشهور أفتى على خلافها. زي نجي نسأل يا مشهور، أنت في مقابل هذه الروايات أفتيت على الخلاف، فهذا معناه تضعيف لهذه الروايات وتضعيف لبدول هذه الروايات. فإذا هل إعراض المشهور عن الرواية التامة السند يوجب وهنها وسقوطها أم لا؟ المشهور قال بهذا التعبير. فإذا المشهور ماذا قال؟ قال بأن الشهرة العملية تجبر الضعف وتكسر القوة وتوهن الخبر القوي. صاحب الكفاية عمل مع المشهور في الأول وخالفهم في الثاني، أن الخبر حتى مع معارضة المشهور لا يكون موهنا له وإنما يبقى على حجيته. فهو يرى بأن الخبر الضعيف يجبر بعمل المشهور، وعلم المشهور لا يوهن الخبر القوي. المشهور قال بأن الشهرة تجبر وتوهن وموهنة، بينما صاحب الكفاية ذهب إلى كذا، مثل سيد الخوي قال لا جابر ولا موهن. الشهرة العملية لا هي تجبر الخبر الضعيف ولا تكون سببا في وهن الخبر القوي. المشهور قال لا، أن الشهرة العملية جابرة وكاسرة. صاحب الكفاية قال بأن الشهرة العملية جابرة للضعف وليست كاسرة للخبر الثقيل. يا بليش يقول لأن هذا الخبر الثقيل الخبر الصحيح صار خبر موثوق بصدوره. لما صار خبر موثوق بصدوره هل يشترط في الخبر الموثوق بصدوره الظن بالخلاف أو الظن بعدم الخلاف؟ لا يشترط ذلك. أكثر ما تحقق للشهرة شنو؟ الظن بالخلاف، وهذا الظن غير معتبر. فهذا الظن لما صار غير معتبر وأنا عندي ثقة وموثوقية، فحين لا أرفع اليد عن هذه الموثوقية. فكلام صاحب الكفاية بأنه خبر الثقة ما دام أنه أخبر صار خبر الموثوق به وثقة وحجة، رفع اليد عن حجيته هل هو مشروط بالظن بالخلاف أو الظن بعدم الخلاف؟ يقول ليس ظن بالوفاق أو ظن بعدم الخلاف، يقول لا ليس شرط به. فلما مو شرط به حينئذ كبرى موجودة صغرى موجودة هذا خبر موثوق بصدوره. الشهرة العملية ما راح تأثر في هذه الموثوقية لأن الموثوقية ما متوقفة على عدم وجود ظن بالخلاف، فلذلك تبقى حجية أدلة الحجية شاملة لهذا خبر الثقة. فلاحظ الفارق. على رأي صاحب الكفاية يقول في الخبر الضعيف أدلة حجية الخبر لا تشمله إلا مع انضمام الشهرة حتى تصير موثوقية بصدوره، بناء على المراد الموثوقية الشخصية. خبر الثقة قبل انضمام الشهرة ليس مشمول بأدلة الحجية. متى يكون مشمول بأدلة الحجية؟ بعد انضمام الشهرة إليه. أما في الوهن والكاس هو خبر قوي وخبر صحيح، أدلة الحجية ثابتة، ولا نرفع اليد عن أدلة الحجية بظن غير معتبر وهو الشهرة. لذلك قال بأن الشهرة كذا وكذا. لكن الذي قال بأن الإعراض يكون مهنا وموجبا لوهن كما هو المشهور، المشهور أيضا اشترط هنا شرائط. قال الإعراض الذي يكون مهنا هو أن يكون هذا الإعراض أول حاصل من القدماء، وثانيا أن تكون الرواية في مرأى ومسمع منهم. أما إذا كانت الرواية في إحدى الكتب التي ليست مشهورة وليست متداولة عند القدماء، فمن يقدر نقول بأن الشهرة تكون موهنة له؟ هذا الإعراض يكون موهن. الإعراض يعني شيء موجود أمامي، وهذا الشيء الموجود أمامي أنا شنو؟ أنا أتركه وما أعمل به، فحين ذلك أن هذا يكون موهنا له أو ليس موهنا له. هذا الشيء. النقطة الأخيرة التي تعرض لها هي أن عبر المشهور من الجهة الدلالية، من الجهة الدلالية هل يكون فهمهم إذا فهموا من رواية معينة شيء، هل يكون هذا الفهم يعني من جهة السند رواية معتبرة لكنها ليست ظاهرة في معنى معين؟ يعني أنا المجتهد الحاضر لا يرى أن هذه الرواية ظاهرة في هذا المعنى المعين، لكن المشهور استظهر منها الوجوه، المشهور استظهر منها الوجوه. أنا المعاصر الآن الفعلي لم أستظهر منه الوجوه، فحينئذ هل هذا الظهور الضعيف ينجبر بعمل المشهور وفهم المشهور أم لا؟ فقالوا بأنه لا ينجبر. لماذا؟ لأن أدلة حجية الدلالة تعتمد على الظهور، فإذا كانت ظاهرة في معنى فهذا الظهور يكون حجة، إذا لم تكن ظاهرة في معنى فهذا الظهور لا يكون حجة. حينئذ استظهار المشهور لها هل يجعلها ظاهرة في هذا المعنى؟ يعني استظهار المشهور لفهم معين، المشهور فهم أمرا معينا من هذه الرواية، أنا ما فهمت به، هذا اللي يعبرون عنه أن فهمهم لا يكون حجة، أن استظهارهم لا يكون حجة، لأن الاستظهار والظهور هو الحجة، استظهار الآخرين لا ينقح لي الظهور الخاص، فلذلك لا يكون الشهرة العملية جابرة للظهور الضعيف. نعم نعم، يقول بأنه في حالة واحدة وفرضية واحدة يمكن أن نقول بالجابرية في مثل هذا المورد، وهو إذا كان المشهور هم من أهل اللسان ومن أهل العرف العارفين بخبايا اللغة ومعرفة اللغة، وكان استظهارهم استظهار من نفس اللفظ، استظهارهم من حق اللفظ ولم يكن استظهارهم من القرائن الأخرى، حينئذ مثل هذا الاستظهار ممكن أن يكون حجة عليه باعتبار أنه هذا راح يدخل في أهل العرف وأهل اللغة واللسان الذي يكون الظهور حجة ويكون ظهورهم حجة. في مثل هذا المورد يمكن أن يكون الظهور ماذا؟ أن يكون استظهار المشهور يكون جابرا للظهور الضعيف عندي. يعني أنا لماذا لم أستفد من هذا الحاق اللفظ هذا المعنى؟ لبعدي عن زمن الناس، لبعدي عن اللغة وأهل المحاورة وكذا، لم يظهر عندي هذا المعنى. لكن المشهور إذا كانت هذه الشهرة وهذا الفهم ناشئ من حاق اللفظ وهم من أهل اللسان وأهل العرض وأهل المحاورة في تلك اللغة، فحينئذ يمكن أن يكون ظهورهم كافي وشافي ويكون ظهورهم حجة على الظهور الضعيف الذي هو بالنسبة لي الآن. هذا تمام الكلام فيما ذكره السيد رحمة الله عليه من تنبيهات في الظن المطلق، ويكون الكلام إن شاء الله في الأصول العملية. بسم الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح، و عاد تبدأ إن شاء الله ندعو لكم في بيت الله الحرام، وتبدأ أنماط العطلة والاستعداد أيضا إلى موسم محرم وموسم سفر وهو موسم عمل. لذلك أنا دائما أقول أن الناس تصور تعطيلات الطلبة هي استراحة، واقعا يجون يقول يا بابا الدرسون ثلث السنة ثلثين السنة نايمين، في الواقع مو نايمين، في الواقع الطلبة العامل الذي يستفيد من حتى من عطلة الخميس والجمعة هو في حالة عمل، تبليغ، إمامة جماعة، صلوات، غيرها، جواب مسائل الناس، وكذلك في المواسم رمضان ومحرم وصفر وغيرها، هذه كلها مواسم عمل وليست مواسم، هي مواسم استراحة، فهو في حالة عمل دؤوب وعمل دائم. أي شوف طالب الجامعي وغيرها خلص الجامعة 3 أشهر الصيف يفكر وين راح يتونس، أين يقضي الصيف في حالة ترفيه؟ الطلبة ما عنده حالة ترفيه أصلا، الطلبة ترفيه بالمسجد، مجلس طلب العلم. لذلك إذا أغلب الطلبة الآن الحمد لله الآن اشتغالهم التبليغي، اشتغالهم في إلقاء محاضرات منبر حسيني خطابة أو إلقاء محاضرات بشتى أنواع التبليغ، وإذا حتى لم يكن مشغلا بذلك فهذه فترة الصيف يحتاجها الطالب في تأسيس الكتابة، التعمق في بعض المطالب الأصولية والفقهية، هذه أيضا ضرورة. حتى الاستعداد إلى المجالس، يعني لازم الطلاب الذين يرتقون المنبر في مواسم يجب أن يظهر أثر تحصيلهم في منبرهم، لازم منبر طالب الحوزة الذي يكون يخصف وقته في الدرس لازم يختلف عن منبر الحادي الإنسان المنبري الآخر الذي مو مشغول بطلب العلم في المادة العلمية اللي تطرح، في طريقة اللي تطرح، في تويب الأيام. يعني الآن في ضمن الأشياء الممدوحة الآن في مجالس الخليج وغيرها أنه من البداية ينزل في بداية العشر اشرح يطرح هذا الخطيب، اشرح يطرح هذا الخطيب من محاضرات في هذه الأيام العشر. هذا معناه أن الخطيب من البداية محضر نفسه، ماذا سيطرح في هذا المجلس، ماذا سيطرح في هذا المجلس. هذه الحالة عندنا ماكو، تعالوا أحجي ليش، شو نستهين بأفكار الناس؟ الناس هم الآن صار عندهم وعي، صار عندهم التفات، صار عندهم توجه، يريدون يستفيدون. صحيح يريدون فئة من الناس تريد فقط المجلس الحسيني، تريد التعزية، تريد البكاء، تريد السيرة المختصرة المتعلقة بحياة أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه وأصحابه، لكن فئة كبيرة من الناس تريد تستفيد هاي نص ساعة من تحضرها مع ثواب حضور مأتم الحسين ومجلس تريد تستفيد فائدة علمية. إحنا شرين نريد نرتقي بفهم الناس، لو نريد نرتقي بفهم الناس فلا بد، إذا أريد نرتقي إحنا لازم نعلمهم. صحيح الناس في عشر محرم تريد بكاء وفضل البكاء، وهذا مسلم ونحن أيضا نريده، ونحن نريده أيضا لأن الروايات في روايات تشير إلى هذا الأمر، لكن مع ذلك نريد نرتقي بفهم الناس. يعني من حصل الناس تجتمع إلا في هذه العشرة؟ من حصل هكذا اجتماع وهكذا حضور وهكذا رغبة في الاستماع إلا في هذه العشرة؟ حتى اللي ما يحب الخطيب أصلا يجي يقعد في هذا المجلس، فلازم يخرج بفائدة. وكلما نحن ارتقينا بفهم الناس، هم الناس إحنا نحدد الوجه اللي نوجههم، الخطيب هو اللي يحدد بوصلة توجه الناس إليه، هو مو دائما يؤخذ أنه إحنا الناس تريد سموه، أبو المجلس يريد شيء، الناس تريد شيء، مو شرط. الخطيب شخصيته هي اللي تفرض. الشيخ الوائلي اللي هو المثل دائما يضربه ليه؟ شخصيته فرضت. هو بنفس المجالس يعني يقراها بمدن وقرى العراق يقراها بالخليج بنفس النمط بنفس التركيبة، صار شوي زايد شوي ناقص، مع أن الناس رغبت فيه في كل مكان. معناه أن شخصية الخطيب وما يريد أن يوصله إلى الناس هو الذي يرتق، وهو الذي يفرض شخصيته على الناس. حتى مجلس أبو العرش دقائق وربع ساعة، أنا شلون الخطيب يطي رواية، هاي رواية شنو مضمونها يحقق فائدة للناس؟ يعني سائر في النجف تقريبا كثرة المجالس غير المجالس العامة الكبيرة، كان مجالس البيوتات، مجالس كذا اللي الخطيب يكتفي بربع ساعة، حتى هاي الربع ساعة إذا يعتني الخطيب بها شنو الرواية اللي يعطيها للناس؟ شنو الرواية اللي يوضح؟ رواية أخلاقية، رواية تاريخية، حتى الرواية التاريخية بها هدف. هذا معنى الاهتمام، هذا معنى الاهتمام الذي يؤثر إنه يرفع مستوى الناس حتى عامة الناس ترتفع، الذوق العادي يرتفع، بحيث إن الخطيب هو يوجه الناس إلى ماذا يتوجهون، كيف يفكرون. وإذا لم نرتفع بمستوى الناس ماكو واحد يرفعهم. المجلس الحسيني، المنبر الحسيني هو الأداة الدينية الوحيدة التي ترفع مستوى الناس وفهم الناس. إذا إحنا في خطاب من الناس نريدهم يرتفعون فهمي، يعني نريد نعيشهم بالجهالة، ولعاذ بالله هذا ما حد يريده، وليس هو الغرض. لا غرض إحياء أمر أهل البيت سلام الله عليه. أهل البيت شأنهم علمي، أهل البيت شأنهم ثقافي علمي، ماكو تجهيل، ماكو تجهيل. لأهل في مدرسة أهل البيت ماكو شيء اسمه جهل، ماكو شيء اسمه أمية، أكو دائما علم، أكو دائما معرفة، أكو دائما سعي نحو تثقيف الناس، تفهم تفهيمهم أمور دينهم، كيف ينظرون إلى الدنيا. هذا الذي نحتاجه، الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لتحقيقه في هذه الفترة المقبلة. والحمد لله.